الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم نداءات. إنها نداءات الرحمن على أهل الإيمان في القرآن، وهذه هي الحلقة الأولى بفضل الله عز وجل من هذا البرنامج على شاشة قناتكم الحبيبة مودة. لقد نادى الله جل وعلا على المؤمنين في القرآن كله 89 نداء، 89 نداء. سنعيش مع هذه النداءات بإذن الله عز وجل من خلال هذا البرنامج، ولكن قبل الحديث عن هذه النداءات لا بد من هذه المقدمة عن القرآن الكريم، عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا الله تعالى بتدبره، فقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء الذين حولوا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ وأكبر دليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنت فعلا فهمت القرآن، أنت فهمت من خلال قراءتك لكتاب الله ومدارستك للقرآن، أنت فهمت أن أعظم آية هي آية الكرسي. فالصحابة فهموا القرآن وحولوه إلى واقع عملي ومنهج حياة، وأبي بن كعب هو سيد القراء بلا شك، لذا اختاره الله من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي في ذهول: وسماني لك أي رب العالمين؟ قال: لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. وسماني لك؟ قال: نعم سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على بكاء أبي فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة، نعمة عظيمة أن الله اختاره من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. هذا الاختيار لم يكن من فراغ، بل لحبه للقرآن، لتدبره للقرآن، لفهمه للقرآن، لعمله بالقرآن. فنريد من خلال هذا البرنامج أن نعيش مع الآيات التي نادى الله فيها على المؤمنين في القرآن الكريم. الإنسان دائما يشرف كلما ناداه من هو ذو شرف ومكانة رفيعة. إذا ما ناداك أمير أو وزير أو ملك أمام الناس تكون في غاية السعادة وتشعر بالشرف والمكانة. فلان الأمير الفلاني ينادي علي باسمي أمام هذا الجمع، فما بالك إن كان مناديك هو الله. الله هو الذي ينادي عليك فيقول: يا أيها الذين آمنوا. وهذا في القرآن كله 89 نداء، 89 نداء سنعيش معها إن شاء الله تعالى. فما بالك إن كان مناديك هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. حينما تسمع يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، هل يأمرني ربي سبحانه وتعالى بشيء أم ينهاني عن شيء حتى أمتثل، حتى أقول سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. سنعيش مع تفسير هذه الآيات بإذن الله عز وجل. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: وما التفسير؟ التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، ومعناه شرعا هو بيان معاني كلام الله عز وجل، بيان معاني كلام الله عز وجل. والواجب على المفسر للقرآن أن يشعر نفسه أنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظم شيء أن تتقول على الله بلا علم فتقول: مراد الله من الآية كذا وليس هذا مراده، وتكذب على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. لذلك لابد أن نبين للمشاهدين والمشاهدات المرجع عندنا في تفسير القرآن هو أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا الذي سنعيش بإذن الله عز وجل معه من خلال هذا البرنامج، أن نعيش مع تفسير القرآن بالقرآن، ثم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين إن شاء الله تعالى. نفسر القرآن بالقرآن، نعم، لأن الله هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد من كلامه سبحانه وتعالى. يعني مثلا في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يبقى هذا من تفسير القرآن بالقرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيضا قال الله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أيضا يقول الله تعالى: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. معنى الطارق النجم الثاقب. يبقى هذا من تفسير القرآن بالقرآن. هناك المرجع الثاني في التفسير أن يفسر القرآن بالسنة، وإن كان بعض العلماء وضع القرآن والسنة في منزلة واحدة وقالوا: لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكما أن القرآن وحي فإن السنة أيضا وحي. فالمرجع الأول القرآن بالقرآن، المرجع الثاني القرآن يفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. قال الله تعالى مثلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم، اللهم آمين. وأيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال صلى الله عليه وسلم: القوة الرمي. القوة الرمي، سواء الرمي بالطائرات، بالدبابات، بالنبل، المهم القوة هنا هي الرمي. هذا من تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى تفسير القرآن بأقوال الصحابة، بكلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة. لماذا ننتقل إلى تفسير الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأن القرآن نزل في عصرهم وبلغتهم، ولم تكن اللغة العربية قد تغيرت في عصرهم، وهم أعلم الناس بعد الأنبياء وأصدقهم من الأهواء وأسلمهم من الانحرافات العقدية وغير ذلك. لذلك لابد أن نعود إلى تفسير الصحابة بعد تفسير القرآن بالقرآن، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير الصحابة لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، كما في قوله تعالى مثلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، قال ابن عباس: الملامسة الجماع. واستدل بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقال: الملامسة هنا في الآية الجماع، ولا بد أن نلتزم بأقوال الصحابة في تفسيرهم للقرآن الكريم. طب نخرج إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن المرجع في تفسير القرآن الكريم في برنامج نداءات. قلنا المرجع الأول عندنا في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بأقوال الصحابة لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، كابن مسعود وابن عباس وغيرهم. الصحابة مثلا ابن مسعود رضي الله عنه مدرسة، تعلم منه كثير من التابعين، وأبي بن كعب كذلك، وابن مسعود كذلك رضي الله عنهم جميعا. ابن مسعود كان يقول عن نفسه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كذلك ابن عباس حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. لما أدخله النبي عليه الصلاة والسلام على مشايخ، على المشايخ الكبار، وأفحمهم، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وأخبرهم أن معنى الآية هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما يظنون في تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال: فذاك هو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة فهموا القرآن وحولوه إلى واقع عملي ومنهج حياة. بعد ذلك نفسر القرآن بكلام التابعين، لا سيما أيضا ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، كمجاهد بن جبر وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم وغيرهم. مجاهد الذي قال عن نفسه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من فاتحتي إلى خاتمتي، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ما معنى هذه الآية؟ ما مراد الله تعالى من كلامي؟ قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. إمام يحتج بكلامه. اعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان البخاري رحمه الله كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. توفي بمكة وهو ساجد، حسن خاتمة. رجل عاش مع القرآن، حتما سيموت وهو يرتل القرآن وهو في الصلاة. لقد ختم ترجمته الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال: توفي بمكة وهو ساجد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة، حتما سيبعث على هذه الطاعة. نسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم آمين. أيضا قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمة أي أعمى، كانت له حافظة قوية، كان يقول عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد علي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. الله أكبر، الله أكبر على هذه الهمم. فإياك أن تعدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الكريم. لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. وقال أيضا رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ كيف بهذا الكتاب العظيم؟ إذا كان أهل الطب يقفون مع الاصطلاحات الطبية وأهل الهندسة كذلك، فأنت أيها المسلم الكريم ينبغي عليك أن تقف مع مصطلحات هذا الكتاب، أن تتعرف على مراد الله تعالى من كلامه. ما معنى هذه الآية؟ ما مراد الله تعالى من ندائه على أهل الإيمان؟ ماذا يريد منا الملك سبحانه وتعالى؟ أن تتدبر، أن تتعرف على الله عز وجل. من الوسائل التي تعين العبد إلى حب الله عز وجل أن يتعرف على الله، والتعرف على الله يكون عن طريق تدبر آياته في القرآن الكريم. أن تقف مع هذه الآيات، ما مراد الله منها؟ أن تفتح كتب التفسير وتتعرف على مراد الملك سبحانه وتعالى من كلامه. لقد فهم الصحابة القرآن، تدبروه، لماذا نحن لا نتدبره كما تدبر هؤلاء كتاب الله عز وجل؟ أيضا بعد أن عرفنا المرجع الأول في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، بعد ذلك ما تقتضيه الكلمات من الناحية الشرعية واللغوية؟ يعني إن اختلف المعنى اللغوي والشرعي في لفظ من ألفاظ القرآن، هل نقدم المعنى الشرعي أم اللغوي؟ الجواب: نقدم المعنى الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل على تقديم المعنى اللغوي. يعني مثلا قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومعناها في الشرع هنا في الآية الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة وهي صلاة الجنازة. نقدم هنا المعنى الشرعي لأنه هو المقصود وهو المراد. طب متى نقدم المعنى اللغوي؟ مثلا في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة هنا قلنا معناها اللغوي الدعاء. يقدم هنا المعنى اللغوي وهو الدعاء بدليل ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي إليه بصدقة قوم دعا لهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة هنا في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم. يبقى إذا اختلف المعنى الشرعي في كلمة مع اللغوي قدمنا الشرعي، إلا أن يكون هناك دليل لتقديم اللغوي والله أعلم. هذا هو المرجع عندنا في تفسير القرآن الكريم، وفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، وكما قلنا لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بتفسير القرآن الكريم. يا إخواني ويا أخواتي، ما أجمل أن نعيش مع القرآن. لقد قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. فتقرب إلى الله بالقرآن، هذا الكتاب الذي يخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فاجعل لك وردا من القرآن كل يوم، قراءة وتدبر وتفكر وعمل. زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثر من قراءة القرآن ففيه شفاء، فيه شفاء وهدى ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن من لكل داء دواء. هناك آيات لطرد الجن، هناك آيات لعلاج السحر، هناك آيات لعلاج الحسد، هناك آيات لعلاج اللديغ، هناك سور لعظم الجزاء، هناك سور للوقاية من فتنة القبر. فاجعل لك وردا، حصن نفسك بالقرآن وعيش مع آياته، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا لا تمر عليك هكذا، بل لابد أن تقف: ماذا يريد الله مني؟ كما قلنا الله ينادي عليك إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إياك أن تمر هذه الآية هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من ارتباطاته ومشاغله ليعيش تدبر القرآن وقراءة القرآن. القرآن الكريم أخذ الحظ الأوفى من حياته صلى الله عليه وسلم، أخذ الدقائق الغالية والساعات الثمينة من حياته عليه الصلاة والسلام. لذا كان يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم خص صلى الله عليه وسلم من بين عموم القرآن: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان، أي كطائفتين من الطير تحاجان، أي تدفعان عن أصحابهما يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه له أجران. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تهز القلب سبحان من أسرى. فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها، وطفنا ربوع الكون نملأها أجرا. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى على شاشة قناتكم الحبيبة مودة، فانتظرونا.